بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء هو إزالة ما خرج من سبيل بماء طهور ولو لم يذح أو حجر ونحوه كخرق. وهو أي الاستنجاء واجب من كل خارج من سبيل ولو نادرا كالدود، إلا الريح وإلا الطاهر كالمني وإلا غير الملوث كالبعر الناجف. ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر، فلا يصح بنجس، مباح فلا يصح بمحرم كمغصوب، يابس فلا يجزئ برخو وندي، منق فلا يجزئ بأملس كرخام. فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وشرط له أي للاستجمار بما تقدم ثلاث مسحات، إما بثلاثة أحجار ونحوها أو بحجر له شعب، لأن الغرض عدد المسحات للأحجار، بشرط أن تعم كل مسحة المسربة والصفحتين، فأكثر منقية نعت لمسحات. وشرط له أيضا عدم تعدي خارج موضع العادة، فلا يجزئ فيما تعدى إلا الماء. والإنقاء بماء عود المحل كما كان وظنه كاف. وحرم استجمار بروث ولو لمأكول، وعظم ولو مذكى، وطعام ولو لبهيمة. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله أي الاستنجاء. قال في شرح المنتهى: وظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة ببدن، فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. انتهى. وحرم لبث في الخلاء فوق قدر حاجته، وحرم تغوطه بماء قليل أو كثير راكد أو جار، لا في البحر ولا في المعد لذلك كالجاري في المطاهر. وحرم بوله وتغوطه بمورده أي الماء، وبطريق مسلوك وظل نافع وبين قبور المسلمين وعليها، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد يؤكل أو لا. وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها بفضاء لا في بنيان، ويكفي انحرافا ولو يسيرا عن القبلة يمنة أو يسرا. ويكفي انحراف ولو يسيرا عن القبلة يمنة أو يسرا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا ثانيا من فصول أحكام الطهارة يتعلق بالاستنجاء. وقد اشتمل هذا الفصل على 13 مسألة. فالمسألة الأولى قوله: والاستنجاء هو إزالة ما خرج من سبيل بماء، إلى آخره، وتضمنت ذكر حد الاستنجاء. وهذا هو حده الشرعي، كان ينبغي أن يقدم ذكر حده اللغوي، لأنه التزم هذا فيما سبق حين عرف الطهارة، فذكر حدها لغة ثم اتبعه بحدها شرعا. والاستنجاء لغة هو إزالة النجو، والنجو مخصوص عندهم بالغائط. وأما شرعا فالاستنجاء عند المصنف إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، فهو مشتمل على إزالة الخارج من السبيل إما بماء أو ما ينوب عنه، والذي ينوب عنه هو الحجر وما في حكمه كالخرق. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يخصون إزالة الخارج من السبيل بالنائب كحجر ونحوه باسم الاستجمار، فالاستجمار مخصوص بالنائب كالحجر ونحوه. وأما الاستنجاء فإنه يعم الماء والحجر وما في حكمه جميعا. والمختار عند الحنابلة أن الاستنجاء هو إزالة خارج من سبيل أصلي قبل أو دبر بماء، أو رفع حكمه بحجر ونحوه. وقولهم رحمه الله أو رفع حكمه، أي رفع حكم الخارج، لأن الإزالة هاهنا ليست حقيقية وإنما جعل لها حكم الإزالة، فإن الاستجمار بالحجر ونحوه قد يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، فيكون له الحكم دون الحقيقة. والمسألة الثانية في قوله وهو الاستنجاء واجب من كل خارج إلى آخره، وهي مشتملة على بيان حكم الاستنجاء، وحكمه الوجوب، فيجب الاستنجاء من كل خارج من سبيل، أي قبل أو دبر، ولو كان ذلك الخارج نادرا كالدود، فإن الدود ليس خارجا معتادا، والمراد بالنادر الخارج غير المعتاد، ومنه الدود. ثم ذكر مما يستثنى من وجوب الاستنجاء ثلاثة أشياء: أحدها الريح، والمراد بها الناشفة التي لا تشتمل على رطوبة، فإن الريح إذا اشتملت على رطوبة كان لها حكم الغائط. والثاني الخارج الطاهر كالمني، والثالث الخارج غير الملوث، الخارج غير الملوث، أي الذي لا يتلوث الإنسان بنجاسته، ومثل له بقوله كالبعر الناشف. وضابط عدم التلويث عندهم ألا ينفصل منه أثر في المحل يزيله الحجر، ألا ينفصل منه أثر في المحل يزيله الحجر. والمسألة الثالثة في قوله ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر إلى آخره، فذكر أن ما يصح به الاستجمار هو ما جمع أربعة أمور: أحدها أن يكون طاهرا، ثانيها أن يكون مباحا، ثالثها أن يكون يابسا، ورابعها أن يكون منقيا. وخرج بكل واحد من هذه الأمور مقابله، فلا يصح الاستجمار بنجس ولا محرم كمغصوب ولا مسروق ولا رخو وندي. ومعنى اليابس الجامد، وهو المقابل للرخاوة والنداوة. ولا يجزئ الاستجمار بشيء أملس كرخام وزجاج. وفقهاء المذهب رحمهم الله تعالى عند ذكرهم لهذه الجملة فيما لا يصح الاستجمار إلا به بقولهم ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس موقن، يذكرون استثناءات فيقولون غير عظم وروث وطعام وما له حرمة وما حرم استعماله ومتصل بحيوان وجلد سمك وحيوان ذكي، يعني وجلد حيوان ذكي. فهذه سبعة أشياء استثنيت لا يصح الاستجمار بها. ومعنى قولهم ما حرم استعماله أي ما لا يجوز استعماله كالذهب والفضة. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله فالإنقاء بحجر ونحوه إلى آخره، وفيها ذكر حد الإنقاء بالحجر وضابطه. فالضابط في تحقق الإنقاء بالحجر هو بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، فإذا استجمر العبد بحجر أو خرق أو ورق غليظ فإن وجود النقاء مرهون ببقاء أثر لا يزول إلا بالماء. فإذا بقي أثر يزول بغيره كالحجر أو الخرق فإن الإنقاء لم يحصل هاهنا. والمسألة الخامسة في قوله وشرط له أي الاستجمار بما تقدم ثلاث مساحات، وهي مستملة على بيان أن الاستجمار يشترط له ثلاث مساحات فما زاد ولا يجزئ بدونها. فلو استجمر الإنسان ومسح مرتين لم يجزئه ذلك. وهذه المساحات الثلاث إما أن تكون بثلاثة أحجار أو أن تكون بحجر كبير له شعب أي له جهات مفترقة يمكن أن يمسح بكل واحدة منها مسحة حتى يحقق العدد المراد وأقله ثلاث. ثم ذكر شرط المسحة وهو أن تعم كل مسحة المسربة والصفحتين، والمراد بالمسربة محل خروج الغائط من البدن، والصفحتين هي الطرف الباطن من المقعدة من كل فخذ، فهما اثنتان. وليس المراد عدد الثلاث بل المراد حصول الإنقاء. فلو أنه استجمر ثلاثا وبقي أثر للخارج فإنه يجب عليه أن يزيده، ويستحب قطعه على وتر. فإذا زاد رابعة وزال بها الخارج فإنه يستحب له أن يقطعه على وتر. ثم ذكر مما يلتحق بهذا الشرط عدم تعدي خارج موضع العادة. فإذا تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه في ذلك إلا الماء. والمقصود بموضع العادة يعني المحل المعتاد والقدر المعروف فيما يخرج من العبد. فإذا تعدى هذا القدر كأن ينتشر على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فإنه لا يجزئ في ذلك استجمار، بل لا بد من استعمال الماء. ولا يصح الاستجمار بحجر ونحوه، بل يتعين الماء عند الحنابلة في خمسة مواضع. أولها إذا تعدى الخارج موضع العادة، وثانيها في قبلي خنثى مشكل، وثالثها في مخرج غير فرج. فلو قدر أن الإنسان جعل له مخرج بانسداد مخرجه المعتاد فإنه لا يجزئ فيه استعمال الحجر والخرق، بل لا بد من الماء، ورابعها في تنجس مخرج بغير خارج، في تنجس مخرج بغير خارج، كإذا حمل الرجل ولده فبال فوصل بوله إلى ذكر أبيه، فإنه هنا لا يجزئ فيه إلا الماء. لماذا؟ أنت الصورة، واحد حمل ولده، فلما حمله بال عليه ولده فوصل البول إلى ذكر أبيه، صار هذا مخرج تنجس بغير خارج منه، فلا يجزي فيه إلا الماء. لماذا؟ طيب هو لو الأب، أليس إذا بال له أن يزيل البول بالاستجمار؟ نعم، الحجر يمكن أن يأتي عليها، له أصلي، هو ذكره هو، لا هو أصلي بالنسبة له هو. يعتبرون فيه مخصوص ولا إيش؟ قريب من كلامك، هذا لا يكون من باب رفع الحدث، بل يكون من باب إزالة النجاسة، وعند الحنابلة النجاسة تزال بماذا؟ بالماء، فيكون من هذا الباب. كم عدينا؟ أربعة، وخامسها في استجمار بمنهي عنه أو غير منقن، في استجمار بمنهي عنه أو غير منقن، لو أن إنسانا استجمر بعظم أو روث فإنه يجب عليه استعمال الماء. لماذا؟ لأنه لم يحصل، لا يجزئه استجماره هذا، ولا يزيله حينئذ إلا ماء. هذه خمسة أحوال عند الحنابلة لا يجزئ فيها إلا الماء. المسألة السادسة في قوله والإنقاء بماء عود المحل كما كان إلى آخره، وفيها ذكر حد وضابط الإنقاء بالماء، وقد تقدم ضابط الإنقاء بالحجر، وذكر أن ضابط الإنقاء بالماء عود المحل كما كان، والمراد بعوده كما كان زوال اللزوجة، زوال اللزوجة والعود إلى الخشونة، لأن للخارج من السبيل لزوجة، فإذا زالت هذه اللزوجة وعاد المحل إلى خشونته فقد حصل الإنقاء بالماء، ويكفي فيه الظن، والمراد به غلبته، فإذا غلب على ظنه أنه قد عاد المحل إلى ما كان عليه من خشونة كفاه ذلك. والحنابلة رحمهم الله تعالى لهم تيسير في باب الطهارة، لا كما شهر عنهم بأنهم أشد الفقهاء في الطهارة، حتى كان يقال الوسوسة في الطهارة حنبلية، لما يتوهم من تشديد الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهم في هذا الباب كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، إلا أن بعض متأخريهم أي متأخري فقهاء المذهب أدخلوا مسائل على خلاف قانون المذهب في كتاب الطهارة، كما يوجد ذكر جملة منها في ما بينه العلامة عثمان بن قايد في هداية الراغب، فإنه ذكر بعض كلام متأخر فقهاء الحنابلة من أهل مصر الذي وقع على خلاف المذهب، مما هو من شواهد وقوع التشديد عند بعض المتأخرين. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله: وحرم استجمار بروث ولو لمأكول وعظم ولو مذكى، أي لحيوان ذكي، وطعام ولو لبهيمة. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله: ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، أي قبل الاستنجاء، فمن لزمه استنجاء لم يصح له أن يتوضأ ولا يتيمم قبل استنجائه. فإذا قضى المرء حاجته لم يكن له أن يتوضأ أو يتيمم حتى يستنجي، فيستنجي ثم يتوضأ بعد ذلك. هذا هو المذهب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يصدقه من شرح المنتهى للعلامة منصور البهوتي، والمتأخرون عالة على كتبه، وأمثلها كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات، والأول منهما هو أجل تآليف العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله: وحرم لبث في الخلاء فوق قدر حاجته، أي زائد عليها ولو في ظلمة، فيحرم البقاء في محل قضاء الحاجة فوق ما تستدعيه الحاجة. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله: وحرم تغوطه بماء قليل أو كثير راكد أو جار، لا في البحر ولا في المعد لذلك كالجار في المطاهر. فإذا كان الماء مستبحرا كثيرا كماء البحر أو معدا لقضاء الحاجة جاز التغوط فيه، وإن لم يكن كذلك فإن التغوط فيه حرام. ولم يذكر حرمة البول، لأن البول عند الحنابلة لا يكره إلا في الراكد وقليل جار، فالبول عندهم لا يكره إلا في الماء الراكد أو الجاري إذا كان قليلا. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله: وحرم بوله وتغوطه بمولده وبطريق مسلوك إلى آخره. وهذه الجملة مشتملة على ذكر محال يحرم البول والتغوط فيها معا، بخلاف ما سلف فإنه مختص بالتغوط، أما هذه المحال فهي لا تختص بالتغوط، بل يحرم البول والتغوط جميعا. فعد منها مورد الماء بقوله: بمورده، أي الماء، والمراد بالمورد من الماء محل ورود الناس الذي يفد عليه الناس للاستقاء منه لأنفسهم أو لحيواناتهم أو زروعهم. وذكر من ذلك طريق المسلوك، أي الذي اتخذه الناس جادة يسيرون فيها، فإن لم يكن كذلك لم يحرم البول والتغوط فيه، فالحرمة متعلقة بشرط كونه مسلوكا، أي متخذا للسير فيه. ثم ذكر الظل النافع، وقد ذكر العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في أحد اتجاهاته في كتاب الغاية بأنه إذا كان اجتماعهم في هذا الظل لأجل أمر محرم كالغيبة والنميمة فإن الانتفاع يكون منتفيا هاهنا، فترتفع الحرمة، فلا يحرم حينئذ البول والتغوط في المحال التي يجتمع الناس فيها على المحرمات كالمراقص التي أعدت لشرب الخمرة ومعاقرتها، أو الرقص المختلط بين الرجال والنساء، ولو كانت ظلا، لأنها محل للمحرم. ومن جملة ذلك مما زاده المصنف على متنه ما كان بين قبور المسلمين أو على تلك القبور وتحت شجرة عليها تمر يقصد أن يراد، سواء أكل أم لم يوكل. وبقي عليه مما يذكره الأصحاب رحمهم الله تعالى قولهم: ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجمار به، ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجمار به كروث وعظم مثلا، وعلى ما يتصل بحيوان، وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده، وعلى يد المستجمر وما له حرمة، وعلى يد المستجمر وما له حرمة كمطعوم. فهذه أيضا محال يحرم البول والتغوط فيها. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله: وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها بفضاء لا في بنيان. فالمذهب قصر الحرمة على الفضاء دون البنيان. ثم ختم بالمسألة الثالثة عشرة في قوله: ويكفي انحراف ولو يسير ولو يسيرا عن القبلة يمنة أو يسرة لا بالضم. فمما يكفي الإنسان في حال الفضاء أن ينحرف يسيرا عن القبلة بأن يتجه يمنة أو يسرة عليها. وكذلك في المذهب يكفيه وحائل ولو كمؤخرة رحل، وحائل ولو كمؤخرة رحل كمؤخرة رحل، وإرخاء ذيله واستتار بدابة، وإرخاء ذيله واستتار بدابة، فهذه تكفيه أيضا. والمقصود بإرخاء الذيل إرسال طرف ثوبه، فإذا كان الإنسان طرف ثوبه ينتشر من ورائه كألبستنا اليوم فإن هذا يكفيه في المذهب. فمقصودهم فيما لم يتحقق هذا المعنى الذي ذكر في حال الفضاء. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق. نعم. قبل الدرس الأخوان اللي سألناهم عن النظر حق الصلاة، أنت محمد
ما تسألني أخرجه،
والأخ مشعان قال لي واحد من الأخوان أبو عبد الرحمن لما خلصنا الدرس قال نسيت تسأل الأخوان، قال نسيت تسأل الأخوان عن الصلاة لأن في الدرس الذي قبله. قلت له لا ما نسيت، لكني رأيت أكثرهم غائبين الدرس الماضي، قلنا نأجل هذا الدرس. هذا تذكر الأبيات؟ ما ها محمد الجوني هاي لا في راس ولا قرطاس، هذا العلم ترى يذهب هكذا لا في راس ولا في قرطاس. أنت العلم إذا ما بقيت في راسك فقع على الأقل في قرطاس. والسبب طلبة العلم أكثرهم غير منظم، لا ينظم نفسه. لو إنسان ينظم نفسه إذا رجع مثلا اليوم الضوابط التي ذكرت يجعل عندك كناش للضوابط، إذا رزق بمن ينظم ضوابطا أو ينقل له ضوابطا يجعل لها كناش، يبقى عنده هذا الكناش يسجل فيه هذه الضوابط، وإن لم يخصصه بهذه الضوابط يكون له كناش يسجل فيه المسائل النادرة التي يسمعها من أشياخه. ليس كل العلم ينبغي أن تبقيه على هذا الكتاب، هناك ما يبقى على طرة ما كتب، لكن هناك ما ينبغي أن تنقله إلى محل آخر بحيث إذا احتجته وجدته. غرر العلم ينبغي أن تكون في خزائن خاصة، فاجعل لك خزانة خاصة تجعل فيها غرر العلم. ماذا عرفنا طيب الصلاة في اللسان؟ ما الجواب؟ ها أصحاب الصفة، ها يا أخي أنت. نعم. إيش سؤال؟ ما هو تعريف الصلاة في اللغة كما ذكرنا؟ كما ذكرنا أنت أول مرة تحضر؟ سمي يا أخي اللي بعده. نحن هو العاطفة. أحسنت. تذكر من الذي ذكر هذا؟ سهيلي. نعم. وغيره؟ ها يا أخي زد عليه. أي ها اللي بعده؟ أبو عبد الرحمن القيم في بدائع الفوائد. ها زد عليه سيد. ها ها يا أخي أنتم حاضرين الدروس الماضية ولا ما تذكرون؟ ها الأخوان اللي هناك تتميم البقية اللي في الزاوية. أحد علماء الأزهر وصول بن شام واللبي وبعد الملوي في شرحه سلم المنورط. هذه مسألة مهمة يا أخوان، ومع ذلك ما تبقى في قلوبكم. أجل وش يبقى في قلوبكم من العلم؟ لابد تراجعون يا أخوان، لابد تراجعون. يرجع الإنسان ويتحفظ مثل هذه المسائل النادرة. أنت لو قرأت كلام السهيلي في نتائج الأفكار، وابن القيم في بدائع الفوائد، وابن هشام في مغني اللبيب، عرفت قدر هذه المسألة، وكيف أنكم كلكم تعرفون أنه يردد الصلاة في لغة الدعاء، الصلاة في لغة الدعاء، وأن هذا المعنى لا يمكن تفسير الصلاة بأنها الدعاء من أربعة أوجه كما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد، خلافا لما في جلاء الأفهام. طيب قلنا الصلاة الحنو والعطف، اكتب الأبيات. قلنا وفسر الصلاة في إيقاني، وفسر الصلاة في اللسان، وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، يعني في يقين. عن السهيلي وولد القيم، عن السهيلي وولد القيم، ولد يعني ولد يعني ابن لغة فصيحة، عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم، عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم. يعني ايش كلام قيم؟ له قيمة، يعني هذا معنى مولد لا تعرفه العرب، معناه كلام مستقيم، ليس قيم يعني ذو قيمة، هذا مولد. عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم، والملوي في شرحه للسلمي، والملوي في شرحه للسلمي. وما عداه فإليه ينتمي، وما عداه فإليه ينتمي، يعني ما عدا هذا المعنى ينتمي إلى هذا المعنى الجامع. مثل يذكرون الدعاء، الدعاء فرد من أفراد الحنو والعطف. وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم، والملوي في شرحه للسلم، وما عداه فإليه ينتمي، يعني ما عدا هذا المعنى ينتمي إليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد الآن أخذنا 10 دقائق يمكن من حفظ الدرس، من حفظ التفسير، لكن العلم يا أخوان ترى ما هو بقطع الكتب، العلم بالمسائل. المسألة هذه تساوي رحلة، لو أنك رحلت رحلة وفقهت فيها هذه المسألة وعرفت مراجعها التي ذكرناها، نتائج الأفكار للسهيلي والبدائع لابن القيم والمغني لابن هشام وشرح الملوي على السلم، لكان ذلك كافيا. لو تعلمت مسألة واحدة محررة يوميا يكفيك، يكون عالي الإنسان، لا ينشغل بالوقت والقدر من الأوراق التي يطويها، انظر بالقدر من المسائل التي تحويها. فليس العلم بالهذر، وإنما العلم بالثمر. إذا أخذت لك ثمرة طيبة من المسائل المحررة فهذا من أعظم العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء هو إزالة ما خرج من سبيل بماء طهور ولو لم يبح أو حجر ونحوه كخرق. وهو أي الاستنجاء واجب من كل خارج من سبيل ولو نادرا كالدود، إلا الريح وإلا الطاهرة كالمني وإلا غير الملوث كالبعر الناجف. ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر، فلا يصح بنجس مباح، فلا يصح بمحرم كمغصوب، يابس فلا يجزئ برخو وندي، منقن فلا يجزئ بأملس كرخام. فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وشرط له أي للاستجمار بما تقدم ثلاث مسحات، إما بثلاثة أحجار ونحوها أو بحجر له شعب، لأن الغرض عدد المسحات للأحجار، بشرط أن تعم كل مسحة المسربة والصفحتين، فأكثر منقية نعت للمسحات. وشرط له أيضا عدم تعدي خارج موضع العادة، فلا يجزئ فيما تعدى إلا الماء. والإنقاء بماء عود المحل كما كان وظنه كاف. وحرم استجمار بروث ولو لمأكول، وعظم ولو مذكى، وطعام ولو لبهيمة. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله أي الاستنجاء. قال في شرح المنتهى: وظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة ببدن، فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. انتهى. وحرم لبث في الخلاء فوق قدر حاجته، وحرم تغوطه بماء قليل أو كثير راكد أو جار، لا في البحر ولا في المعد لذلك كالجاري في المطاهر. وحرم بوله وتغوطه بمورده أي الماء، وبطريق مسلوك وظل نافع وبين قبور المسلمين وعليها، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد يؤكل أو لا. وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها بفضاء لا في بنيان، ويكفي انحرافا ولو يسيرا عن القبلة يمنة أو يسرا. ويكفي انحراف ولو يسيرا عن القبلة يمنة أو يسرا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا ثانيا من فصول أحكام الطهارة يتعلق بالاستنجاء. وقد اشتمل هذا الفصل على 13 مسألة. فالمسألة الأولى قوله: والاستنجاء هو إزالة ما خرج من سبيل بماء إلى آخره، وتضمنت ذكر حد الاستنجاء، وهذا هو حده الشرعي، كان ينبغي أن يقدم ذكر حده اللغوي لأنه التزم هذا فيما سبق حين عرف الطهارة، فذكر حدها لغة ثم اتبعه بحدها شرعا. والاستنجاء لغة هو إزالة النجو، والنجو مخصوص عندهم بالغائط. وأما شرعا فالاستنجاء عند المصنف إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، فهو مستمل على إزالة الخارج من السبيل إما بماء أو ما ينوب عنه، والذي ينوب عنه هو الحجر وما في حكمه كالخرق. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يخصون إزالة الخارج من السبيل بالنائب كحجر ونحوه باسم الاستجمار، فالاستجمار مخصوص بالنائب كالحجر ونحوه، وأما الاستنجاء فإنه يعم الماء والحجر وما في حكمه جميعا. والمختار عند الحنابلة أن الاستنجاء هو إزالة خارج من سبيل أصلي قبل أو دبر بماء أو رفع حكمه بحجر ونحوه. وقولهم رحمهم الله أو رفع حكمه أي رفع حكم الخارج، لأن الإزالة هاهنا ليست حقيقية وإنما جعل لها حكم الإزالة، فإن الاستجمار بالحجر ونحوه قد يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء فيكون له الحكم دون الحقيقة. والمسألة الثانية في قوله وهو الاستنجاء واجب من كل خارج إلى آخره، وهي مشتملة على بيان حكم الاستنجاء، وحكمه الوجوب، فيجب الاستنجاء من كل خارج من سبيل أي قبل أو دبر، ولو كان ذلك الخارج نادرا كالدود، فإن الدود ليس خارجا معتادا، والمراد بالنادر الخارج غير المعتاد، ومنه الدود. ثم ذكر مما يستثنى من وجوب الاستنجاء ثلاثة أشياء: أحدها الريح، والمراد بها الناشفة التي لا تشتمل على رطوبة، فإن الريح إذا اشتملت على رطوبة كان لها حكم الغائط. والثاني الخارج الطاهر كالمني، والثالث الخارج غير الملوث أي الذي لا يتلوث الإنسان بنجاسته، ومثل له بقوله كالبعر الناشف. وضابط عدم التلويث عندهم أن لا ينفصل منه أثر في المحل يزيله الحجر. والمسألة الثالثة في قوله ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر إلى آخره، فذكر أن ما يصح به الاستجمار هو ما جمع أربعة أمور: أحدها أن يكون طاهرا، ثانيها أن يكون مباحا، ثالثها أن يكون يابسا، ورابعها أن يكون منقيا. وخرج بكل واحد من هذه الأمور مقابله، فلا يصح الاستجمار بنجس ولا محرم كمغصوب ولا مسروق ولا رخو وندي. ومعنى اليابس الجامد، وهو المقابل للرخاوة والنداوة. ولا يجزئ الاستجمار بشيء أملس كرخام وزجاج. وفقهاء المذهب رحمهم الله تعالى عند ذكرهم لهذه الجملة فيما لا يصح الاستجمار إلا به بقولهم ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس موقن، يذكرون استثناءات فيقولون غير عظم وروث وطعام وما له حرمة وما حرم استعماله ومتصل بحيوان وجلد سمك وحيوان ذكي، يعني وجلد حيوان ذكي. فهذه سبعة أشياء استثنيت لا يصح الاستجمار بها. ومعنى قولهم ما حرم استعماله أي ما لا يجوز استعماله كالذهب والفضة. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله فالإنقاء بحجر ونحوه إلى آخره، وفيها ذكر حد الإنقاء بالحجر وضابطه. فالضابط في تحقق الإنقاء بالحجر هو بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، فإذا استجمر العبد بحجر أو خرق أو ورق غليظ فإن وجود النقاء مرهون ببقاء أثر لا يزول إلا بالماء، فإذا بقي أثر يزول بغيره كالحجر أو الخرق فإن الإنقاء لم يحصل هاهنا. والمسألة الخامسة في قوله وشرط له أي الاستجمار بما تقدم ثلاث مساحات، وهي مستملة على بيان أن الاستجمار يشترط له ثلاث مساحات فما زاد ولا يجزئ بدونها، فلو استجمر الإنسان ومسح مرتين لم يجزئه ذلك. وهذه المساحات الثلاث إما أن تكون بثلاثة أحجار أو أن تكون بحجر كبير له شعب أي له جهات مفترقة يمكن أن يمسح بكل واحدة منها مسحة حتى يحقق العدد المراد وأقله ثلاث. ثم ذكر شرط المسحة وهو أن تعم كل مسحة المسربة والصفحتين، والمراد بالمسربة محل خروج الغائط من البدن، والصفحتين هي الطرف الباطن من المقعدة من كل فخذ، فهما اثنتان. وليس المراد عدد الثلاث بل المراد حصول الإنقاء، فلو أنه استجمر ثلاثا وبقي أثر للخارج فإنه يجب عليه أن يزيده، ويستحب قطعه على وتر، فإذا زاد رابعة وزال بها الخارج فإنه يستحب له أن يقطعه على وتر. ثم ذكر مما يلتحق بهذا الشرط عدم تعدي خارج موضع العادة، فإذا تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه في ذلك إلا الماء. والمقصود بموضع العادة يعني المحل المعتاد والقدر المعروف فيما يخرج من العبد، فإذا تعدى هذا القدر كأن ينتشر على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فإنه لا يجزئ في ذلك استجمار، بل لا بد من استعمال الماء. ولا يصح الاستجمار بحجر ونحوه، بل يتعين الماء عند الحنابلة في خمسة مواضع. أولها إذا تعدى الخارج موضع العادة، وثانيها في قبلي خنثى مشكل، وثالثها في مخرج غير فرج. فلو قدر أن الإنسان جعل له مخرج بانسداد مخرجه المعتاد فإنه لا يجزئ فيه استعمال الحجر والخرق، بل لا بد من الماء. ورابعها في تنجس مخرج بغير خارج، في تنجس مخرج بغير خارج كإذا حمل الرجل ولده فبال فوصل بوله إلى ذكر أبيه، فإنه هنا لا يجزئ فيه إلا الماء. لماذا؟ أنت الصورة، واحد حمل ولده، فلما حمله بال عليه ولده فوصل البول إلى ذكر أبيه، صار هذا مخرج تنجس بغير خارج منه، فلا يجزي فيه إلا الماء. لماذا؟ طيب هو لو الأب أليس إذا بال له أن يزيل البول بالاستجمار؟ نعم، الحجر يمكن أن يأتي عليها، هو أصلي، هو ذكره هو، لا هو أصلي بالنسبة له هو. يعتبرون فيه مخصوص ولا إيش؟ قريب من كلامك، هذا لا يكون من باب رفع الحدث بل يكون من باب إزالة النجاسة، وعند الحنابلة النجاسة تزال بماذا؟ بالماء، فيكون من هذا الباب. كم عدينا؟ أربعة، وخامسها في استجمار بمنهي عنه أو غير منقن، في استجمار بمنهي عنه أو غير منقن. لو أن إنسانا استجمر بعظم أو روث فإنه يجب عليه استعمال الماء. لماذا؟ لأنه لم يحصل، لا يجزئه استجماره هذا، ولا يزيله حينئذ إلا ماء. هذه خمسة أحوال عند الحنابلة لا يجزئ فيها إلا الماء. المسألة السادسة في قوله والإنقاء بماء عود المحل كما كان إلى آخره، وفيها ذكر حد وضابط الإنقاء بالماء، وقد تقدم ضابط الإنقاء بالحجر، وذكر أن ضابط الإنقاء بالماء عود المحل كما كان، والمراد بعوده كما كان زوال اللزوجة، زوال اللزوجة والعود إلى الخشونة، لأن للخارج من السبيل لزوجة، فإذا زالت هذه اللزوجة وعاد المحل إلى خشونته فقد حصل الإنقاء بالماء، ويكفي فيه الظن، والمراد به غلبته، فإذا غلب على ظنه أنه قد عاد المحل إلى ما كان عليه من خشونة كفاه ذلك. والحنابلة رحمهم الله تعالى لهم تيسير في باب الطهارة، لا كما شهر عنهم بأنهم أشد الفقهاء في الطهارة، حتى كان يقال الوسوسة في الطهارة حنبلية، لما يتوهم من تشديد الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهم في هذا الباب كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، إلا أن بعض متأخريهم أي متأخري فقهاء المذهب أدخلوا مسائل على خلاف قانون المذهب في كتاب الطهارة، كما يوجد ذكر جملة منها في ما بينه العلامة عثمان بن قايد في هداية الراغب، فإنه ذكر بعض كلام متأخر فقهاء الحنابلة من أهل مصر الذي وقع على خلاف المذهب، مما هو من شواهد وقوع التشديد عند بعض المتأخرين. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله وحرم استجمار بروث ولو لمأكول وعظم ولو مذكى، أي لحيوان ذكي، وطعام ولو لبهيمة. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، أي قبل الاستنجاء، فمن لزمه استنجاء لم يصح له أن يتوضأ ولا يتيمم قبل استنجائه. فإذا قضى المرء حاجته لم يكن له أن يتوضأ أو يتيمم حتى يستنجي، فيستنجي ثم يتوضأ بعد ذلك. هذا هو المذهب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يصدقه من شرح المنتهى للعلامة منصور البهوتي، والمتأخرون عالة على كتبه، وأمثلها كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات، والأول منهما هو أجل تآليف العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله وحرم لبث في الخلاء فوق قدر حاجته، أي زائد عليها ولو في ظلمة، فيحرم البقاء في محل قضاء الحاجة فوق ما تستدعيه الحاجة. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله وحرم تغوطه بماء قليل أو كثير راكد أو جار، لا في البحر ولا في المعد لذلك كالجار في المطاهر. فإذا كان الماء مستبحرا كثيرا كماء البحر أو معدا لقضاء الحاجة جاز التغوط فيه، وإن لم يكن كذلك فإن التغوط فيه حرام. ولم يذكر حرمة البول، لأن البول عند الحنابلة لا يكره إلا في الراكد وقليل جار، فالبول عندهم لا يكره إلا في الماء الراكد أو الجار إذا كان قليلا. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله وحرم بوله وتغوطه بمولده وبطريق مسلوك إلى آخره، وهذه الجملة مشتملة على ذكر محال يحرم البول والتغوط فيها معا، بخلاف ما سلف فإنه مختص بالتغوط، أما هذه المحال فهي لا تختص بالتغوط بل يحرم البول والتغوط جميعا، فعد منها مورد الماء بقوله بمورده أي الماء، والمراد بالمورد من الماء محل ورود الناس الذي يفد عليه الناس للاستقاء منه لأنفسهم أو لحيواناتهم أو زروعهم. وذكر من ذلك طريق المسلوك، أي الذي اتخذه الناس جادة يسيرون فيها، فإن لم يكن كذلك لم يحرم البول والتغوط فيه، فالحرمة متعلقة بشرط كونه مسلوكا أي متخذا للسير فيه. ثم ذكر الظل النافع، وقد ذكر العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في أحد اتجاهاته في كتاب الغاية بأنه إذا كان اجتماعهم في هذا الظل لأجل أمر محرم كالغيبة والنميمة فإن الانتفاع يكون منتفيا هاهنا، فترتفع الحرمة، فلا يحرم حينئذ البول والتغوط في المحال التي يجتمع الناس فيها على المحرمات كالمراقص التي أعدت لشرب الخمرة ومعاقرتها أو الرقص المختلط بين الرجال والنساء، ولو كانت ظلا لأنها محل للمحرم. ومن جملة ذلك مما زاده المصنف على متنه ما كان بين قبور المسلمين أو على تلك القبور وتحت شجرة عليها تمر يقصد أي يراد، سواء أكل أم لم يوكل، وبقي عليه مما يذكره الأصحاب رحمهم الله تعالى قولهم ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجمار به، ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجمار به كروث وعظم مثلا، وعلى ما يتصل بحيوان، وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده، وعلى يد المستجمر وما له حرمة، وعلى يد المستجمر وما له حرمة كمطعوم، فهذه أيضا محال يحرم البول والتغوط فيها. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها بفضاء لا في بنيان، فالمذهب قصر الحرمة على الفضاء دون البنيان. ثم ختم بالمسألة الثالثة عشرة في قوله ويكفي انحراف ولو يسير ولو يسيرا عن القبلة يمنة أو يسرة لا بالضم. فمما يكفي الإنسان في حال الفضاء أن ينحرف يسيرا عن القبلة بأن يتجه يمنة أو يسرة عليها، وكذلك في المذهب يكفيه وحائل ولو كمؤخرة رحل، وحائل ولو كمؤخرة رحل كمؤخرة رحل، وإرخاء ذيله واستتار بدابة، وإرخاء ذيله واستتار بدابة، فهذه تكفيه أيضا. والمقصود بإرخاء الذيل إرسال طرف ثوبه، فإذا كان الإنسان طرف ثوبه ينتشر من ورائه كألبستنا اليوم فإن هذا يكفيه في المذهب. فمقصودهم فيما لم يتحقق هذا المعنى الذي ذكر في حال الفضاء. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق. نعم، قبل الدرس الأخوان اللي سألناهم عن النظر حق الصلاة، أنت محمد
ما تسألني أخرجك،
والأخ مشعان قال لي واحد من الأخوان أبو عبد الرحمن لما خلص من الدرس قال نسيت تسأل الأخوان، قال نسيت تسأل الأخوان عن الصلاة لأن في الدرس الذي قبله. قلت له لا ما نسيت، لكني رأيت أكثرهم غايبين الدرس الماضي، قلنا نأجل هالدرس هذا. ها تذكر الأبيات؟ ما ها محمد الجوني هاي لا في راس ولا قرطاس، هذا العلم ترى يذهب هكذا لا في راس ولا في قرطاس، أنت العلم إذا ما بقيت في راسك فقع على الأقل في قرطاس. والسبب طلبة العلم أكثرهم غير منظم، لا ينظم نفسه، لو إنسان ينظم نفسه إذا رجع مثلا اليوم الضوابط التي ذكرت يجعل عندك كناش للضوابط، إذا رزق بمن ينظم ضوابطا أو ينقل له ضوابطا يجعل لها كناش، يبقى عنده هذا الكناش يسجل فيه هذه الضوابط، وإن لم يخصصه بهذه الضوابط يكون له كناش يسجل فيه المسائل النادرة التي يسمعها من أشياخه. ليس كل العلم ينبغي أن تبقيها على هذا الكتاب، هناك ما يبقى على طرة ما كتب، لكن هناك ما ينبغي أن تنقلها إلى محل آخر بحيث إذا احتجته وجدته. غرر العلم ينبغي أن تكون في خزائن خاصة، فاجعل لك خزانة خاصة تجعل فيها غرر العلم. ماذا عرفنا طيب الصلاة في اللسان؟ ما الجواب؟ ها أصحاب الصفة، ها يا أخي أنت، نعم إيش؟ سؤال ما هو تعريف الصلاة في اللغة كما ذكرناه؟ كما ذكرناه أنت أول مرة تحضر؟ سمي يا أخي اللي بعده. ها نحن أول عاصف، أحسنت. تذكر من اللي ذكر هذا؟ سهيلي، نعم، وغيره ها يا أخي زد عليه. أي ها اللي بعده أبو عبد الرحمن القيم في بدائع الفوائد. ها زد عليه سيد. ها ها يا أخي أنتم حاضرين الدروس الماضية ولا ما تذكرون؟ ها الإخوان اللي هناك تتميم البقية اللي في الزاوية. أحد علماء الأزهر وصول بن هشام المولبي وبعد الملوي في شرحه سلم المنورق. هذه مسألة مهمة يا أخوان، ومع ذلك ما تبقى في قلوبكم. أجل وش يبقى في قلوبكم من العلم؟ لابد تراجعون يا أخوان، لابد تراجعون. يرجع الإنسان ويتحفظ مثل هذه المسائل النادرة. أنت لو قرأت كلام السهيلي في نتائج الأفكار، وابن القيم في بدائع الفوائد، وابن هشام في مغني اللبيب، عرفت قدر هذه المسألة، وكيف أنكم كلكم تعرفون أنه يردد الصلاة في لغة الدعاء، الصلاة في لغة الدعاء، وأن هذا المعنى لا يمكن تفسير الصلاة بأن الدعاء من أربعة أوجه كما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد، خلافا لما في جلاء الأفهام. طيب قلنا الصلاة الحنو والعطف، اكتب الأبيات. قلنا وفسر الصلاة في إيقاني، وفسر الصلاة في اللسان، وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، يعني في يقين. عن السهيلي وولد القيم، عن السهيلي وولد القيم، ولد يعني ولد يعني ابن، لغة فصيحة. عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم، عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم. يعني ايش كلام قيم؟ له قيمة، يعني هذا معنى مولد لا تعرفه العرب، معناه كلام مستقيم، ليس قيم يعني ذو قيمة، هذا مولد. عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم، والملوي في شرحه للسلمي، والملوي في شرحه للسلمي. وما عداه فإليه ينتمي، وما عداه فإليه ينتمي، يعني ما عدا هذا المعنى ينتمي إلى هذا المعنى الجامع. مثل يذكرون الدعاء، الدعاء فرد من أفراد الحنو والعطف. وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم، والملوي في شرحه للسلمي، وما عداه فإليه ينتمي، يعني ما عدا هذا المعنى ينتمي إليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد الآن أخذنا 10 دقائق يمكن من حفظ الدرس، من حفظ التفسير، لكن العلم يا أخوان ترى ما هو بقطع الكتب، العلم بالمسائل. المسألة هذه تساوي رحلة، لو أنك رحلت رحلة وفقهت فيها هذه المسألة وعرفت مراجعها التي ذكرناها، نتائج الأفكار للسهيلي والبدائع لابن القيم والمغني لابن هشام وشرح الملوي على السلم، لكان ذلك كافيا. لو تعلمت مسألة واحدة محررة يوميا يكفيك، يكون عالي الإنسان، لا ينشغل بالوقت والقدر من الأوراق التي يطويها، انظر بالقدر من المسائل التي تحويها. فليس العلم بالهذر، وإنما العلم بالثمر. إذا أخذت لك ثمرة طيبة من المسائل المحررة فهذا من أعظم العلم.